جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بلغنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في مسيرة السيرة إلى الجهر بالدعوة، وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. والسورة التي وقعت فيها الآية هي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وملئه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى، وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى، تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما سيؤول إليه أمرهم، وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. ثم نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به، إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين، قال: فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت: فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ أمر ربه، فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب بن عبد مناف، فاجتمع 40 أو 45 رجلا، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر من لبن، والغمر بضم الغين وفتح الميم القدح الصغير، فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس. فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه. وأراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله، فابتدره أبو لهب الكلام وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصباه. يقال: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، وما كان في دين قريش يوما من الأيام صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمه أبو لهب: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد وضع الصباه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبا طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه، فهو أيسر عليك من أن تتب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، وصنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا. ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا وأحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. أخرج ذلك كله الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب وتجمع على حجال. قال: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس، أي نحن عندهم قليل قدر ما يشبعهم رأس واحد. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. بعدما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته، أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه. فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه، وهي كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. فكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الصفا: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف أي ينادي؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر. فجاء أبو لهب وقريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والحديث متفق عليه. أبو لهب هو ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزة، وكني أبا لهب إما بابنه لهب وإما بشدة حمرة وجنتيه. وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه. ووافق ذلك ما آل إليه أمر من أنه سيصلى نارا ذات لهب، ولهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه ولكونه بها أشهر. وروى الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، أي يا عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد وبنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال الحافظ في الفتح: إن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. وفيه السر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف. فلذلك نص له على إنذارهم. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي تقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله عز وجل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في بلده، مرموقا بالثقة والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تكره، ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون. لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره، فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار، وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. فتلك كانت نظرتهم إليها. لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهته معابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا على خلافه وعداوته سوى عمه أبي طالب الذي حجب عليه ومنعه وقام دونه. وهذا تجده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان. فإنك إذا جلست فاستنكرت الشرك بطريقة عامة، وأخذت تذمه وتذم أهله من غير تعيين ولا تخصيص، استحسن كلامك المشركون. فإذا ما عينت وحددت قامت قيامتهم ووقعت الملحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام وأمرهم باتباعه لم يبعدوا منه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا على خلافه وعداوته سوى عمه أبي طالب الذي حدب عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تعالى لا يرده عنه شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه. فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب، ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخفض عظيم لرسالة الإسلام. فلما طال ذلك ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعتبهم أي لا يرضيهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حجب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب وأبو البختري والأسود بن المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة ونبيه ومنبه ابن الحجاج والعاص بن وائل، فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا، قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغبق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري، والبيهقي في دلائل النبوة من هذا الطريق ومن طرق أخرى مرسلة، ثم قال بعد إيراد جميع الطرق وكل ذلك يؤكد بعضه بعضا، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. جادل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلوه وأقام عليهم الحجة الدامغة، فاعترفوا على أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. روى إسحاق بن راهوية بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة القرآن، فكأنه رق له. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. وهذه طريقة خبيثة تدل على ما كانوا يتمتعون به من ذكاء في الشر، فإنه لما أراد أن يهيج دخل له من هذا المدخل فقال: إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوك. ثم أخبره أنهم إنما يقولون إنه ذهب إلى محمد لكي يتعرض لما عنده حتى يعطيه مالا أو يصله بمتاع. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، ووالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. فهذه كلها شهادته على كلام الله جل وعلا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن إسحاق. قال الألباني: وفي ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فحاروا ماذا يقولون فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية: فكل شيء يقولونه باطل، لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وروى الإمام عبد بن حميد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا، أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله يريد أباه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد قار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بنية، يحلف بالكعبة، برب الكعبة الذي نصبها، لا والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئا مما قال، غير أنه أنظركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم بسنده عن الأجلح به، وفيه كلام وزاد: وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسا ما بقيت. وعنده أنه لما قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه، أي على فمه، وناشده الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ مع محمد أو صبأ إليه وأعجبه كلامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما جينا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. وقص عليهم القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. ثم روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعته. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، أي أقبل عليه أبو جهل، فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. قال الألباني وإسناده حسن. وهذا القول منه لعنه الله، كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهم نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغي بين ذلك سبيلا. رواه أحمد وصاحب الصحيح. ذكر ابن كثير رحمه الله في السيرة باب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام، وذكر أمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسول الأعظم إليهم، وذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فأسألك عن ذلك، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، وأوردنا أحاديث جمة في ذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، وذكر الحديث رحمه الله تعالى. وذكر أيضا ما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقربين حتى خص ابنته وذكرها بالاسم صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجدعة، والجدعة التي يضحى بها، ويشرب الفرق، والفرق إناء. قال فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، مع أنه يقول فيهم رهط كلهم، أي كل واحد منهم يأكل الجدعة، أي يأكل الشاة التي يضحى بها وحده، ويشرب الفرق وهو إناء عظيم يوضع فيه الماء والأشربة. فلما أكلوا وشربوا مع هذه البركة الحالة قال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال فقال اجلس. قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة، وفي يدها فهر أي حجر يملأ الكف، وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال تعالى: وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وابن حبان وأبو نعيم من طريق أخرى عن ابن عباس بنحوه، وصححه ابن أبي حاتم أيضا كما في الدر المنثور، وله عنده شاهد من حديث أبي بكر. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، فها هو الأذى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسيل دماه، ضربه بعض أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعوا بتلك الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبي. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعن عبد الله بن الحارث الزبيدي أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراه، فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون، فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة، فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم، أي بعد مشقة وجهد وإبطال. أخرجه أحمد وإسناده صحيح، ورواه إبراهيم الحربي والطبراني كما في الإصابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يشتمون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري. وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب، فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا هو أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. وحديث المقداد هذا يرد على بعض الناس يقول قائلهم يا ليتني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصرته وكنت في مقام أبي بكر، وما يدري المسكين لعله كان يكون في مقام أبي جهل. فالله عز وجل كفاكم البلاء بغيركم، فاحمدوا الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم. فاللهم أقمنا على الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهرا، لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك صاد، يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك عنده سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من أحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية. وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا. وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من النار وذاك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. روى الإمام أحمد والبيهقي عن ربيعة ابن عباد من بني الديان وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ومن الطبيعي أن يقول حينئذ عمه أعلم به ثم ينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم ثم رواه البيهقي من طريق أخرى عن ربيعة الديالي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله وراءه رجل أحول وهو يقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم قلت من هذا قيل هذا أبو لهب وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وروى البخاري في التاريخ والبيهقي عن الحاكم من حديث عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد قال فانطلقت فاستخرجته من كبس يقول أي من بيت صغير فجاء به في الظهيرة في شدة الحر فلما أتاهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منها بشعلة فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما يشاء لا معقب لحكمه روى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا وفي رواية عنه قال مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم أنهك أن تصلي يا محمد فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو جهل لم تنهرني يا محمد فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني قال فقال جبريل فليدعو نادية سندعو الزبانية قال فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وأهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله عز وجل لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخر السور. وروى الإمام أحمد والبخاري في مواضع من صحيح ومسلم عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، فقالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره. وسلى الجزور هو ما يكون فيه الوليد كالمشيمة بالنسبة للمرأة فيلقيه على ظهره. فقال عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه فألقاه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف شعبة الشاك. قال عبد الله فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية بن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع، أي تقطعت أوصاله عند سحبه. والصواب أمية بن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. السلا هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيئة لولد المرأة. وفي بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض، أي يميل هذا على هذا من شدة الضحك، لعنهم الله. وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته. وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه سبعة، وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال أبو إسحاق ونسيت السابع، قال قلت هو عمارة بن الوليد، وقعت تسميته في صحيح البخاري. وروى عن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انفرد به البخاري، وقد رواه في أماكن من صحيحة، وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص، هو أشبه لرواية عروة هذه. وفي رواية عروة وهي رواية فيها تعليق قال قيل لعمرو بن العاص، وهذا أشبه لتقدم هذه القصة. وقد روى البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى ابن عروة عن أبيه عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته، فقال لقد رأيته وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم أو كما قال. قال فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم ور بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى، فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط، وإنك لتعجب من شأنهم معه، ما كانوا يعيبون عليه شيئا لا في خلق ولا في خلق، حاربوه وعاندوه لأنهم كانوا يرونه قبيح المنظر سيء المظهر، هل حاربوه وعاندوه لسوء في طباعه أو لجفاء في خلاله؟ لقد كان من ذلك في الذروة التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، فما الذي جعلهم يحاربونه هذه الحرب؟ إنه الكبر. ما الذي كان يضرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته وفي دعوته لا شيء، وإنما هو الكبر، يأنفون أن يكونوا تبعا ويريدون أن يكونوا رؤوسا، والكبر يدعو كثيرا من الخلق إلى تكذيب الحق، وهذا في طباع الخلق حتى في غير أمور الدعوة. فتذكرون ما كان من أمر ابن جني مع شيخه، وكان شيخه مبغضا شدة البغض لأبي الطيب، وأما ابن جني فكان راوية أبي الطيب، حتى كان أبو الطيب وهو المتنبي يقول ابن جني أعلم بشعري مني، وكان إذا استشكلوا شيئا من الأمر في بعض شعره يقول ارجعوا إلى أبي الفتح وهو ابن جني. فكان ابن جني ممزقا بين شيخه وشاعره، ويرى المتنبي في القمة العالية في شعره وأدائه لم يصل إلى مثلها شاعر من قبل. وأما شيخه فله من الحق عليه ما هو له، فأتى يوما بقصيدة من قصائد أبي الطيب فكتبها في صحيفة، ثم ذهب إلى شيخه فقال أريد أن أعرض عليك هذه القصيدة، فقال هات يا أبا الفتح. فأخذ ينشده الشعر الذي استنسخه من شعر أبي الطيب، وشيخه يميد طربا ويقول معجبا هيه، يستزيده حتى إذا فرغ قال يا أبا الفتح اكتب لي منها نسخة. ثم قال له لمن هذا الشعر؟ قال للذي يبغضه الشيخ ويحط عليه، لأبي الطيب. قال خرق خرق، فإن أثر التكلف بين عليه. أفتريد لهؤلاء أن يدعوا كبرهم ويتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ما منعهم إلا الكبر، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر بعض ذلك في رجل من أمته يدين بدينه ويشهد شهادة الحق ويؤمن بأنه نبي، لما مر به وهو يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطع ولا ها هنا دعائية، فدعا عليه بأن لا يستطيع فشلت يمينه، يقول لا أستطيع أن آكل بيميني، ولم يكن صادقا في هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطع، فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. قال ما منعه إلا الكبر، احذر الكبر. والكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. الكبر له مظاهر وله أصل في القلب، قد تزول مظاهره ويبقى أصله ويبقى المرء متكبرا، مع أن الظاهر عليه التواضع، ولكنه التواضع الكاذب من أجل أن يصل به إلى الثناء الأكذب. فاحذر هذا وتأمل دائما في طويته، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق دفعه ورده على قائله لعلة كامنة في النفس ولموروث خفي في الروح، فهو لا يقبل هذا، يرده ويدفعه وهو يعلم أنه الحق. بطر الحق دفعه ورده على قائله، إما لحقارة شأنه عنده، وإما لقلة ماله، وإما لوضاعة نسبه، وإما لبغضاء تكون بينه وبينه في قلبه، وهذا الذي جاء بالحق بريء منها لا يعرفها ولا يلتفت إليها، ولكن بطر الحق وغمط الناس، ينظر إليهم باحتقار ولا يعدهم شيئا، ويعد الناس كالذباب أو كالتراب الذي يرى من خلال أشعة الشمس كأنه لا شيء، هذا هو الكبر، فاحذر. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بلغنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في مسيرة السيرة إلى الجهر بالدعوة. وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. والسورة التي وقعت فيها الآية هي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وملئه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى. وهذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى، تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما سيؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. ثم نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين، قال: فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ أمر ربه، فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب بن عبد مناف، فاجتمع 40 أو 45 رجلا، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر من لبن، والغمر بضم الغين وفتح الميم القدح الصغير، فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس. فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه وأراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله. فابتدره أبو لهب الكلام وقال: ها هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصباه. يقال صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، وما كان في دين قريش يوما من الأيام صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمه أبو لهب: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد وضع الصباه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبا طاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه، فهو أيسر عليك من أن تتب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، وصنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا. ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا وأحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. أخرج ذلك كله الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب وتجمع على حجال. قال: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب، فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس، أي نحن عندهم قليل قدر ما يشبعهم رأس واحد. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. بعدما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته، أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه، فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه، وهي كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الصفا: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف أي ينادي؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر، فجاء أبو لهب وقريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والحديث متفق عليه. أبو لهب هو ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزة، وكني أبا لهب إما بابنه لهب وإما بشدة حمرة وجنتيه. وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه، ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه سيصلى نارا ذات لهب، ولهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه ولكونه بها أشهر. وروى الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، أي يا عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد وبنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال الحافظ في الفتح: إن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. وفيه السر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف فلذلك نص له على إنذارهم. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي تقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله عز وجل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في بلده، مرموقا بالثقة والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تكره، ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون. لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره، فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار، وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. فتلك كانت نظرتهم إليها. لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهته معابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا على خلافه وعداوته سوى عمه أبي طالب الذي حجب عليه ومنعه وقام دونه. وهذا تجده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان، فإنك إذا جلست فاستنكرت الشرك بطريقة عامة، وأخذت تذمه وتذم أهله من غير تعيين ولا تخصيص، استحسن كلامك المشركون، فإذا ما عينت وحددت قامت قيامتهم ووقعت الملحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام وأمرهم باتباعه لم يبعدوا منه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهته معابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا على خلافه وعداوته سوى عمه أبي طالب الذي حدب عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تعالى لا يرده عنه شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومية، وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخفض عظيم لرسالة الإسلام. فلما طال ذلك ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعتبهم، أي لا يرضيهم من شيء، أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب وأبو البختري والأسود بن المطلب وأبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة ونبيه ومنبه ابن الحجاج والعاص بن وائل، فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. روى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا، قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري، والبيهقي في دلائل النبوة من هذا الطريق ومن طرق أخرى مرسلة. ثم قال بعد إيراد جميع الطرق وكل ذلك يؤكد بعضه بعضا، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. جادل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلوه، وأقام عليهم الحجة الدامغة، فاعترفوا على أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. روى إسحاق بن راهوية بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. وهذه طريقة خبيثة تدل على ما كانوا يتمتعون به من ذكاء في الشر، فإنه لما أراد أن يهيج دخل له من هذا المدخل فقال إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوك، ثم أخبره أنهم إنما يقولون إنه ذهب إلى محمد لكي يتعرض لما عنده حتى يعطيه مالا أو يصله بمتاع. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، ووالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. فهذه كلها شهادته على كلام الله جل وعلا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن إسحاق. قال الألباني: وفي ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فحاروا ماذا يقولون فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية: فكل شيء يقولونه باطل، لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وروى الإمام عبد بن حميد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله يريد أباه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد قار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن بلغ. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بنية يحلف بالكعبة. برب الكعبة الذي نصبها لا والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنظركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال. قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم بسنده عن الأجلح به، وفيه كلام وزاد. وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسا ما بقيت. وعنده أنه لما قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه أي على فمه، وناشده الرحم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم. فقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا صبأ مع محمد أو صبأ إليه وأعجبه كلامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا إليه. فأتوا فقال أبو جهل والله يا عتبة ما جينا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا، وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. ثم روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعته. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، أي أقبل عليه أبو جهل، فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل. قال الألباني وإسناده حسن. وهذا القول منه لعنه الله، كما قال تعالى مخبرا عنه عن أضرابه وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهم نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا. رواه أحمد وصاحب الصحيح. ذكر ابن كثير رحمه الله في السيرة باب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام، وذكر أمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسول الأعظم إليهم، وذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فأسألك عن ذلك. كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال: وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأوردنا أحاديث جمة في ذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، وذكر الحديث رحمه الله تعالى. وذكر أيضا ما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقربين، حتى خص ابنته وذكرها بالاسم صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فيهم رهط كلهم يأكل الجدعة، والجدعة التي يضحى بها، ويشرب الفرق، والفرق إناء. قال: فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، مع أنه يقول فيهم رهط كلهم، أي كل واحد منهم يأكل الجدعة، أي يأكل الشاة التي يضحى بها وحده، ويشرب الفرق، وهو إناء عظيم يوضع فيه الماء والأشربة. فلما أكلوا وشربوا مع هذه البركة الحالة، قال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيت، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. قال: ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة، وفي يدها فهر، أي حجر يملأ الكف، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به، كما قال تعالى: وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وابن حبان وأبو نعيم من طريق أخرى عن ابن عباس بنحوه، وصححه ابن أبي حاتم أيضا كما في الدر المنثور، وله عنده شاهد من حديث أبي بكر. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، فها هو الأذى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسيل دماه، ضربه بعض أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع بتلك الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبي. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعن عبد الله بن الحارث الزبيدي أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراه، فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون، فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة، فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم، أي بعد مشقة وجهد وإبطال. أخرجه أحمد وإسناده صحيح، ورواه إبراهيم الحربي والطبراني كما في الإصابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يشتمون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري. وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب، فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم؟ والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا هو أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. وحديث المقداد هذا يرد على بعض الناس يقول قائلهم: يا ليتني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصرته، وكنت في مقام أبي بكر، وما يدري المسكين لعله كان يكون في مقام أبي جهل. فالله عز وجل كفاكم البلاء بغيركم، فاحمدوا الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، فاللهم أقمنا على الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهرا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن ذلك صاد. يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك عنده سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من أحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية، وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا. وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من النار، وذاك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. روى الإمام أحمد والبيهقي عن ربيعة ابن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه، وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب، يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ومن الطبيعي أن يقول حينئذ: عمه أعلم به. ثم ينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم. ثم رواه البيهقي من طريق أخرى عن ربيعة الديالي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، وراءه رجل أحول وهو يقول: يا أيها الناس، لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قيل: هذا أبو لهب وأما أبو طالب. فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وروى البخاري في التاريخ والبيهقي عن الحاكم من حديث عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عنا. فقال: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد. قال: فانطلقت فاستخرجته من كبس يقول، أي من بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر. فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منها بشعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما يشاء لا معقب لحكمه. روى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا. وفي رواية عنه قال: مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو جهل: لم تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. قال: فقال جبريل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال: فقال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي. وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى: لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وأهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله عز وجل، لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. وروى الإمام أحمد والبخاري في مواضع من صحيح، ومسلم عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، فقالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره. وسلى الجزور هو ما يكون فيه الوليد كالمشيمة بالنسبة للمرأة، فيلقيه على ظهره، فقال عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه فألقاه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف شعبة الشاك. قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية بن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع، أي تقطعت أوصاله عند سحبه. والصواب أمية بن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. السلى هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيئة لولد المرأة. وفي بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض، أي يميل هذا على هذا من شدة الضحك، لعنهم الله. وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه سبعة، وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. قال: قلت هو عمارة بن الوليد، وقعت تسميته في صحيح البخاري. وروى عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انفرد به البخاري، وقد رواه في أماكن من صحيحة، وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص، هو أشبه لرواية عروة هذه. وفي رواية عروة وهي رواية فيها تعليق، قال: قيل لعمرو بن العاص، وهذا أشبه لتقدم هذه القصة. وقد روى البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عروة عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: لقد رأيته وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم أو كما قال. قال فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى. فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القوم، حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط، وإنك لتعجب من شأنهم معه، ما كانوا يعيبون عليه شيئا لا في خلق ولا في خلق، هل حاربوه وعاندوه لأنهم كانوا يرونه قبيح المنظر سيء المظهر، هل حاربوه وعاندوه لسوء في طباعه أو لجفاء في خلاله؟ لقد كان من ذلك في الذروة التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، فما الذي جعلهم يحاربونه هذه الحرب؟ إنه الكبر. ما الذي كان يضرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته وفي دعوته لا شيء، وإنما هو الكبر، يأنفون أن يكونوا تبعا ويريدون أن يكونوا رؤوسا، والكبر يدعو كثيرا من الخلق إلى تكذيب الحق، وهذا في طباع الخلق حتى في غير أمور الدعوة. فتذكرون ما كان من أمر ابن جني مع شيخه، وكان شيخه مبغضا شدة البغض لأبي الطيب، وأما ابن جني فكان راوية أبي الطيب، حتى كان أبو الطيب وهو المتنبي يقول ابن جني أعلم بشعري مني، وكان إذا استشكلوا شيئا من الأمر في بعض شعره يقول ارجعوا إلى أبي الفتح وهو ابن جني. فكان ابن جني ممزقا بين شيخه وشاعره، ويرى المتنبي في القمة العالية في شعره وأدائه، لم يصل إلى مثلها شاعر من قبل، وأما شيخه فله من الحق عليه ما هو له. فأتى يوما بقصيدة من قصائد أبي الطيب فكتبها في صحيفة، ثم ذهب إلى شيخه فقال أريد أن أعرض عليك هذه القصيدة، فقال هات يا أبا الفتح. فأخذ ينشده الشعر الذي استنسخه من شعر أبي الطيب، وشيخه يميد طربا ويقول معجبا هيه، يستزيده حتى إذا فرغ قال يا أبا الفتح اكتب لي منها نسخة. ثم قال له: لمن هذا الشعر؟ قال: للذي يبغضه الشيخ ويحط عليه، لأبي الطيب. قال: خرق خرق، فإن أثر التكلف بين عليه. أفتريد لهؤلاء أن يدعوا كبرهم ويتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ما منعهم إلا الكبر، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر بعض ذلك في رجل من أمته يدين بدينه ويشهد شهادة الحق ويؤمن بأنه نبي، لما مر به وهو يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطع، ولا ها هنا دعائية. فدعا عليه بأن لا يستطيع فشلت يمينه، يقول: لا أستطيع أن آكل بيميني، ولم يكن صادقا في هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا استطع. فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. قال: ما منعه إلا الكبر. احذر الكبر. والكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. الكبر له مظاهر وله أصل في القلب، قد تزول مظاهره ويبقى أصله، ويبقى المرء متكبرا مع أن الظاهر عليه التواضع، ولكنه التواضع الكاذب من أجل أن يصل به إلى الثناء الأكذب. فاحذر هذا وتأمل دائما في طويته، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق دفعه ورده على قائله لعلة كامنة في النفس ولموروث خفي في الروح، فهو لا يقبل هذا، يرده ويدفعه وهو يعلم أنه الحق. بطر الحق دفعه ورده على قائله، إما لحقارة شأنه عنده، وإما لقلة ماله، وإما لوضاعة نسبه، وإما لبغضاء تكون بينه وبينه في قلبه. وهذا الذي جاء بالحق بريء منها لا يعرفها ولا يلتفت إليها، ولكن بطر الحق وغمط الناس، ينظر إليهم باحتقار ولا يعدهم شيئا، ويعد الناس كالذباب أو كالتراب الذي يرى من خلال أشعة الشمس كأنه لا شيء. هذا هو الكبر، فاحذر. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.